صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ما زال الكلام في القول الأول الذي اختاره المصنف وحللناه إلى دعويين. الدعوة الأولى أن المحرم من التصوير خصوص التصوير الحيواني، والدعوة الثانية أن التصوير الغير الحيواني جائز ولا إشكال فيه. هاتان هما الدعويان. والدعوة الأولى أيضا تنحل إلى قسمين وشقين. الشق الأول التصوير الحيواني المجسم، واستدل المصنف على التحريم فيه بالإجماع. والشق الثاني التصوير الحيواني غير المجسم، واستدل المصنف فيه على التحريم بالروايات المستفيضة بحسب تعبيره. وليكن ببالك بأنه إن تم الاستدلال بهذه الروايات المستفيضة على حرمة التصوير الحيواني غير المجسم، دلت على حرمة تصوير الحيوان التصوير المجسم بالأولوية. إذن فيصح للمصنف أيضا أن يستدل بهذه الروايات مضافا للإجماع الذي اعتمد واستند عليه بحرمة تحريم التصوير الحيواني المجسم من خلال الفحوى والأولوية. وأما بالنسبة للدعوة الثانية وهي جواز التصوير الغير الحيواني كتصوير الشمس والقمر من دون فرق بين أن يكون التصوير مجسما أو غير مجسم، فالآن وصل بحثنا إلى هذه الدعوة الثانية، ويستدل عليها المصنف بأربعة أدلة وبمؤيد، ويقدم المؤيد على الأدلة. أما المؤيد على جواز التصوير غير الحيواني من دون فرق بين المجسم وغير المجسم، فهو الحكمة التي أشرنا إليها في الدرس السابق، وهي أن الحكمة من تحريم التصوير التشبه بالخالق ومبارزته ومقارعته عز وعلا، وهذا إنما يأتي في التصاوير الحيوانية. وأن التصاوير غير الحيوانية التي لم تخلق بشكل معجب بحيث تميل إليه الناس عادة من قبيل مثلا الأشجار والبحار وإلى غير ذلك من الأمور، فإن تصويرها لا يكون فيه تشبه بالخالق. هكذا يدعي المصنف، أنت في مجالك، لكن نحن الآن نبين كلامه، هذا وظيفتنا الآن، أما أننا الآن نستوحش من كلامه هذا شيء آخر. على كل، فهو يقول إن هذه الحكمة إنما تأتي في التصوير الحيواني، أما التصوير الغير الحيواني فلا يكون في هذا التصوير الغير الحيواني تشبها بالخالق ومقارعة للخالق وتحديا به وتحديا له عز وجل. ومن هنا بما أن الحكمة لا تأتي فيجوز بالتالي التصوير الغير الحيواني. بل أساسا كثير ما تقع الأمور من الناس من هذه الأمور التصويرية يصورون يعني الأشياء كان يصورون كرسيا وطاولة وشجرة وهم أساسا لا يقصدون التشبه بالخالق ولا تحدي الخالق عز وجل ليس من قصدهم. أما من يصور إنسانا أو حيوانا فكأنما يتحدى ويتشبه بالخالق، أما من يصور غير ذلك من الأمور فهو أساسا لا يتحدى ولا يقصد التحدي ولا يقصد التشبه بالخالق عز وجل. والشاهد على صحة ما أقول، لأن المصنف إذا جاء بكلام فيه نوع من الغرابة يحاول أن يؤيد كلامه بالكلام بعض الأعلام، والشاهد على ما أقول والمؤيد من الأعلام لكلامي الفاضل الهندي في كشف اللسان، حيث أنه قال في كشف اللسان في مسألة، أي مسألة؟ في أي مسألة؟ نعم، في مسألة الصلاة قال: الأعلام يقولون بكراهة الصلاة في الثياب المعلمة يعني المرسوم فيها والمخطط عليها، يقول: لو عممنا الحكم بالكراهة لكل ثياب معلمة ومصور فيها ومرسوم عليها للزم أن نقول بكراهة الصلاة في أي ثياب مرسوم عليها، سواء صورة حيوانية وغير حيوانية كصورة شجرة أو صورة مثلا جبل أو صورة بحر وغير ذلك، وهذا لا يمكن الالتزام به. بل الذي ينبغي أن يقال بأن الكراهة خاصة في الثياب المعلمة بصور ذات أرواح، أما صور غير ذات الأرواح لا كراهة فيها. وإلا لو عممنا الكراهة لكل ما يوجب المشابهة للخالق للزم القول بكراهة الصلاة في الثياب التي فيها صور غير حيوانية لتحقق المشابهة، لأن ما من شيء إلا ويشبه، حتى الصور التي فيها خيوط رسوم مثلا خطوط، هذه الخطوط تشبه الأخشاب مثلا، تشبه الأشجار مثلا، وهذه مما خلقها الله عز وجل. إذن فالتشبه الذي محرم هو خصوص التصوير التشبيهي في ماذا؟ في ما له روح، وأما ما ليس له روح فليس حرام تصويره ولو كان في تشبه، وإلا فيلزم القول بحرمة أو بكراهة كل تصوير، لأن التشبه واقع على كل حال، ما من شيء ترسمه إلا ويشابه شيئا من خلق الله عز وجل، وهذا ما يمكن الالتزام به. إذن فالتشبه للخالق في التصوير لو قلنا بحرمة من هذا الباب نخصصه بالتصوير لذوات الأرواح، وإلا التشبه واقع في كل حال، فما من شيء تصوره وترسمه إلا ويشابه شيئا من خلق الله، حتى لو رسمت خطا هذا الخط يشابه شيئا مما خلق الله، خشبة مثلا مما خلقها الله عز وجل. إذن فهذه الحكمة وهي حكمة التشبه في التصوير لله عز وجل توجب أن نخصص التصوير المحرم بالتصوير لذوات الأرواح، وأما تصوير غير ذوات الأرواح فليس فيه تشبه، أولا لا قصد فيه، ثانيا لا يمكن الالتزام بحرمته لأنه ما من شيء إلا وفيه تشبيه ولا يمكن أن يلتزم بذلك حقيقة. هذه هي الحكمة، ما بكم تقدمون وتؤخرون. الآن ننتقل إلى الأدلة، هذا المؤيد. الأدلة التي أشار إليها المصنف أربع: الأول الأصل العملي وهو أصالة البراءة، حيث يقول: لو شككنا هل يجوز تصوير غير ذوات الأرواح سواء تصويرا مجسما أو غير مجسم. لو شككنا مقتضى رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، إلى غيره من أدلة البراءة والجواز والإباحة. إذن رجع إلى الأصل العملي، لكن ليس من الصحيح أن نرجع للأصل العملي مع أن لدينا عمومات تدل على حرمة التصوير. من مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. كيف ترجع للبراءة وعندك دليل عام يدل على حرمة كل تصوير؟ من مثل مثالا مطلقا مجسما غير مجسما حيوانيا غير حيواني. على كل حال المصنف يقول لو كنا والأصل العملي لقلنا بالجواز. الرواية التي تقدمت السادسة من مثل مثالا فقد خرج من الإسلام. الدليل الثاني وهو صحيحة محمد بن مسلم التي سبقت الإشارة إليها والتنبيه عليها، التي هي الدليل الخامس، حيث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، حيث دلت الرواية على التفصيل. يجوز التصوير في غير
الحيوان
ويحرم في الحيوان، هذا أولا. ثانيا بمقتضى الإطلاق فيها يجوز تصوير غير الحيوان مطلقا، أكان التصوير مجسما أم غير مجسم. إذن فصحيحة محمد بن مسلم التي أخذناها في الدرس السابق تدل على جواز تصوير غير الحيوان كالشمس والقمر والشجر من دون تفصيل بين المجسم وغير المجسم. لذلك يقول المصنف قلت بالجواز، إذ عندي صحيحة محمد بن مسلم واضحة والتي هي أظهر من الكل كما عبر، واضحة الدلالة في جواز تصوير غير الحيوان من دون تفصيل بين المجسم وغيره. الدليل الثالث رواية تحف العقول التي أشرنا إليها أيضا سابقا، حيث قال عليه السلام وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني، حيث دل كما أشرنا سابقا على التفصيل. إن كان التصوير حيواني فلا يجوز، إن كان غير حيواني بحسب المفهوم يجوز، هذا أولا. ثانيا مقتضى الإطلاق في الرواية حيث لم تفصل بين غير الحيوان مجسم أو غير مجسم هو أنه يجوز تصوير غير الحيواني مطلقا، أكان التصوير مجسما أم غير مجسم. هذه رواية تحف العقول. كذلك أيضا ما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له، لمن له؟ لنبي الله سليمان، ما يشاء من محاريب وتماثيل. نعم، أي فرق بين المنطق والمفهوم؟ إذا سلمت بأن الجملة الشرطية كما بحث في الأصول لها مفهومان، كالمنطق كما أن المنطق بإطلاقه حجة، المفهوم بإطلاقه حجة، واضح؟ وما الضير في ذلك؟ أو تناقص تقول لا لا أسلم بالمبنى الأصولي أن الجملة الشرطية لها مفهوم، ها تسلم أم لا؟ ما هو مبناكم؟
لها مفهوم، هل المفهوم إطلاق؟
نعم، وإلا تقول ما يكون مفهوم إذا لم يكن مطلقا لا يقولون بثبوت المفهوم، إذا لأنه سيكون مفهوم جزئي ولا حجية للمفهوم الجزئي، إنما يثبت المفهوم لو سلمنا بالإطلاق، هذا ما بحث في الأصول. على كل حال إلا أن تناقشوا في الجملة الشرطية وتقولوا ليس لها مفهوم وليس ذلك بعزيز، فهناك من يناقش، صاحب الكفاية ناقش والمحقق الأصفهاني ناقش.
قبلوا
على كل حال الحمد لله.
خوب
الرواية
الرابعة الدليل الرابع الدليل الرابع
رواية الكليني هذه رواية هي هي في الرواية في الرواية الآن بس رواية الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس البقباء معتبرة رواية جميلة سندا لا إشكال فيها عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى يعني في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. ما هو المقصود من الآية أن الجن والشياطين كانوا يعملون للنبي سليمان ما يشاء من تماثيل ومحاريب؟ كيف؟ أصنام. الإمام يجيب الإمام الصادق والله يقول والله يقسم يعني ترى لا يذهب بالك إلى أنها صناعة أصنام والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه حيث دلت الرواية على التفصيل بأنه لا يجوز التصوير في تماثيل الرجال والنساء يعني الحيواني وجواز التصوير في غير الحيواني هذا أولا. ثاني يعني كأنما لما في مقام الاستنكار يقول والله ما هي تماثيل يعني واضح بعد يستنكر يقول ترى ليس هذا ما في بالك كأنما السائل مستغرب وهو أبو العباس البقبق هل يجوز ذلك كيف يسخر النبي سليمان الجن له لأن تعمل تماثيل ومحاريب وإلى آخر فالإمام يؤيده على ما هو عليه ما قال يجوز لا يقول له لا أنا معك ما يجوز لكن الذي لا يجوز في ماذا في الحيوان ويجوز في غير الحيوان واضح الكلام هذا أولا ثانيا مقتضى الإطلاق في كلام الإمام ولكنها تماثيل الشجر ما فصل بين أن يكون مجسما أم غير مجسما إذن فتدل الرواية على الجواز للتصوير الغير الحيواني مطلقا كان مجسما أم غير مجسم ثالثا إن قلت سبحان الله هذا في شريعة سليمان وما ربطنا في شريعة سليمان ونحن بالشريعة الإسلامية فلعل الحكم خاص بالشريعة السليمانية ولا يشمل الشريعة المحمدية قلت إنه لو كان الحكم خاصا بالشريعة السليمانية لنبه الإمام عليه السلام لكنه حيث أقر السائل على ما هو مغروس في ذهنه فكأنما ما كان في تلك الشريعة مقرر أيضا في هذه الشريعة فلا يجوز التصوير الحيواني مطلقا مجسم أو غير مجسم ويجوز غير الحيواني مطلقا مجسم أو غير مجسم على كل حال واضح الرواية انتهى بعد قلنا أربعة قلنا أربعة دلنا ذكرها هو هذا لا هو كيف
إذا ذكر التماثيل فنفترض على كلام الشيخ الأنصاري أنه مقصود محرر هنا نستفيد أيضا بالأولوية
من يجيب يعني يريد أن يشكل على المصنف هذا مقصوده لا هو هكذا قلنا لا مشكلة نحن في المقام الآن التفاهم يقول سبحان الله يا مصنفنا في الدرس السابق في رواية محمد بن مسلم قال عن تماثيل الشجر والشمس والقمر قلت لا يناسب أمثلة للشمس والقمر وإلى آخره إنما تحمل على نقش لأنه ما يصنع على مثال للشمس والقمر والآن في درس واحد ورقة بس اقلب الورقة وإذا
تجد معارضة، يقول لا مطلقة والظاهر شمولها للمجسم، مع أن السؤال عن تماثيل الشجر والشمس والقمر وإلى ما شابه من الأمور. سبحان الله، ما عدا مما بدا. هكذا تريدون؟ حتى لو لا تريدون نحن نؤيد. على أي الأحوال يا مولانا، يمكن للمصنف، نحن ما نريد الآن نشوش الأذهان، لكن المصنف يمكنه أن يقول في تلك الرواية السابقة ذكرت الشمس وذكر القمر، أما في هذه الرواية لا شمس ولا قمر إنما شجر. وهناك نحن قلنا فإن ذكر الشمس والقمر قرينا على أنه المراد النقوش لا التماثيل، لأنه لا يصنع تماثيل للشمس والقمر. أما هنا لماذا قلنا الرواية مطلقة؟ لأنه لم يذكر فيها أساسا شمس ولا قمر، إنما شجر مثلا وغير وشبه، فلا توجد القرينية التي كانت موجودة في تلك الرواية حتى نحمل تلك الرواية على خصوص النقش، وهذه الرواية نقول بإطلاقها. واضح؟ تلك لأن فيها شمس وقمر ولا يمكن عادة صنع التماثيل لهما مجسمة، أما هذه ما فيها شمس وقمر، لذلك قلنا مطلقة، فلا قرينة على توجب رفع اليد عن الإطلاق، لا توجد قرينة متصلة كما في تلك الرواية. نعم،
وهنا معنا في المثال جاء مو معنا في الموضوعي شمس وقمر.
الحمد لله، شكرا لله، حتى لو على نحو المثال، المهم أنه تارة ولو على نحو المثال يوجب أن يكون قرينة، أما هنا حتى على نحو المثال ما ذكر، ليذكره على نحو المثال ليذكره، لماذا لم يذكره؟ هذا اصطناع كلمة. شوف كيف أثرت الاستنباط، كلمة واحدة غيرت مجرى البحث. هناك الرواية لكلمة الشمس قلنا لا مقيدة نحمل على النقوش، لأنها لم تذكر هذه الكلمة. الشمس قد يقول قائل كلمة واحدة ايش اللي تؤثر، يعني كلمة هي، يقول لك لا تؤثر، هذه إذا كانت هناك جعلت قرينة منعت من إحراز الإطلاق لأنها تمنع من انعقاد مقدمات الحكمة، أما هنا لم تذكر فلا توجد قرينة متصلة تمنع من انعقاد الإطلاق فنبقى
ولا
لا. يعني المقصود هذا من الآثار،
هذا من الإطلاق مقيدة
يعني لا خصوصية للشمس والقمر، إنما المصنف في تلك الرواية يستظهر أنها خاصة بالنقوش. لماذا؟ ولا تشمل التجسيم. لماذا؟ يقول لأنها ذكرت لا بأس، سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، يقول بماذا المسؤول عنه الإمام الشمس والقمر، فهذا هل يمكن جعل مثال للشمس والقمر تمثال يعني مجسم، نجعل مجسم من الشمس؟ قلنا سابقا لعله أيامك، هو توفى سنة 1281، نحن الآن زمن التطور والقمر والمريخ، لعله الآن يصنع، هو على زماننا نتكلم. يقول بما أنه الرواية ذكرت الشمس والقمر ولا توجد مجسمات للشمس والقمر خصوصا في ذلك الزمن زمن المعصومين لا أقل، فهذا موجب لحمل الرواية على النقوش، إن المسؤول عنه الإمام النقوش. أما هذه الرواية ما فيها لا شمس ولا قمر حتى توجب حملها على النقوش، فنبقى والإطلاق تجوز في التماثيل غير الحيوانية مطلقة مجسمة وغير مجسمة. هذا يأتي في هذه الرواية، بس في رواية محمد بن مسلم يقول المصنف لا يأتي، إذا تقولون يأتي في الاثنين، وأنه يمكن حتى للشمس والقمر مجسمة، ما تضيق في ذلك على أنه من سؤال السائل ذكر الشمس والقمر. أنا إذن هذه هذا مؤيد وأدلة أربعة، الأصل العملي والروايات الثلاث كلها تؤيد وتدل على جواز التصوير غير الحيواني مطلقا مجسما وغير مجسم. جزاكم الله خير. إن قلت لكن عندنا روايات دلت على حرمة التصوير مطلقا حيوانيا وغير حيوان، مجسم وغير مجسم كالمطلقة، من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. هذه مطلقة، من مثل مثالا خرج عن الإسلام، يعني يحرم التصوير مطلقا، حيوانيا غير حيوانيا، مجسم غير مجسم. إن قلت هكذا قلت واضح إطلاق هذه الرواية مطلقة تدل على حرمة التصوير مطلقا، مجسم غير مجسم، حيواني غير حيواني، لا مانع أن نقيدها برواية تحف العقول، برواية محمد بن مسلم، برواية أبي العباس البقباق. تم كلامه، رفع الله مقامه، واتضح لديك الآن دليل المصنف، وتأمل فيه إلى يوم الجمعة القادم وأنت فقط تتأمل وتتفكر وتتبصر. قول المصنف صحيح، هل الإشكالات المذكورة عليك؟ نحن لا نريد أنك تحدد مختارك الآن هذه الدقيقة، لا، يحتاج إلى تنوع، وأن تشغل وقتك في الأيام القابلة كلها بالتفكر، أي الأقوال هو الأحق بالاتباع. تطبيق القول الأول حتى نشرع في القول الثاني. ويؤيده أن الظاهرة أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها. ولذا بعض الأساطين، يعني كاشف الغطاء، منع بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك. هذا مطلب جانبي، مقصوده به ماذا؟ يقول كاشف الغطاء حرم على الولي أن يمكن الصبي ولو لم يكن مكلف من رسم ماذا؟ من رسم الحيوانات، ولو كان بالنقش والرسم بالأيدي. نعم، معناه ماذا؟ الحرمة، يعني سواء مجسم أو غير مجسم. ولذا منع بعض الأساطين، يعني كأنما يريد أن يؤيد قول بعض الأساطين، ترى مبنى الحرمة حرمة التصوير، وإلا لو ما كان يرى الحرمة لماذا يقول يجب على الولي منع الصبي ولا يمكنه؟ صحيح الصبي غير حرام عليه، لكن على الولي أن يمنعه، وإلا لكان الولي مرتكبا للحرام. المهم، ومن المعلوم بناء على هذه الحكمة التي أشرنا إليها وهي التشبه بالخالق أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة، يعني سواء كان مجسما أو غير مجسم، هو على كل حال إذا رسم صورة حيوان تشبه بالخالق، فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل لا غير. المهم أنك رسمت، سواء جسمت أم لم تجسم، ما دام حيوانيا أنت تشبهت. ومن هنا بدأ الآن للدعوة الثانية، للدعوة الثانية وهي حرمة غير الحيواني. بدأ الآن بالمؤيد، يقول ومن هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بالتحريم بذوات الأرواح من هذه الحكمة، يعني فإن صور غيرها، يعني غير الحيوانات كالشجر والبحر وإلى آخره، كثيرا ما تحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخرى غير قصد التصوير والتشبه بالخالق. لا، أنت ترسم جبل ولا تقصد تتحدى الخالق ولا شيء. على كل حال، هنا بعض الأعلام حملوا حملات حيدرية، لكن بعد نحن نذكر ما يذكر المصنف. فإن صور غيرها كثيرا ما تحصل بفعل الإنسان للدواعي الأخرى غير قصد التصوير، ولا يحصل به تشبه بحضرة المبدع تعالى سبحانه عن التشبيه. بل نقول أساسا ما من شيء يرسم إلا وله شبه في خلق الله عز وجل، فهل نتذن بتحريم كل تصوير لأن له مشابه من خلق الله؟ حتى لو رسمت خطا يشابه لعله خشبة عودة إلى غير ذلك، بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله تعالى، ما من شيء إلا ويقع على شكل. ولا يمكن تجمع ذلك، هل نقول دائما تشبه إذن حرام لأنه تشبه؟ لا، مو مقصودنا أي تشبه، تشبه في تصوير الحيوانات بالخصوص. والمؤيد لما نقول. حتى لا تستوعب ولا تتوقف مبهوتا، ماذا صنع؟ ماذا قال؟ لا، يقول لا، سأذكر مؤيد لكلامي. ولذا قال في كاشف اللتام الفاضل الهندي على ما حكي عنه، ما عنده الكتاب، ما عنده كتاب الفاضل الهندي كشف اللتام، لذلك نقل عن مفتاح الكرامة. وراجعنا كلام الفاضل الهندي في كشف اللتام على كل حال، وهو كذلك على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل. لاحظ كلام الفاضل الهندي وماذا يريد المصنف أن يستشهد من خلال كلامه. يقول الفاضل الهندي، وهذا جامع الهندي اللي بالنجف نسبة إليه، دير بالك، على كل حال، إنه لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها، لو عمت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها، يعني قلنا يكره الصلاة بالثوب المرسوم فيه سواء ذي روح أو غيرها، كرهت الثياب ذوات الأعلام، يعني الثواب المعلمة المخططة لشبه الأعلام، هذه الخطوط بالأخشاب، هذه الأعلام الخطوط تشبه الأخشاب والقصبات، لشبه خيوط ونحوها، والثياب المحشوة
مثلا من خلق الله،
نعم، مما هو من خلق الله، والثياب المحشوة أيضا مثلا كالفروة مثلا فيها قطن كثير محشو إلى آخرة، أو فيها خيوط كثيرة، لشبه الأعلام، لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب، حتى هذا الثوب الذي أنت تلبسه مخيطا، وهذا الخيط يشبه الخشب ويشبه العودة إلى غيره، فهل نلتزم بالتحريم لأن هذا الخيط الذي في الثوب يشبه شيئا مما خلقه الله سبحانه، هل تلتزم بذلك ونحوها؟ وإن كان ما ذكره، ما ذكره الفاضل الهندي لا يخلو عن نظر كما سيجي، سيذكر إشكالين لكن لا نريد أن نذكرهما الآن، وسيشير له يقول وهذا مقصودي من النظر في كلام كاشف اللسان. هذا المؤيد، لكن هل هذا المؤيد يطمح تام؟ يقول لا، مؤيد العمدة الدليل، ولكن العمدة في اختصاص التحريم بذوات الأرواح أطالت الإباعة البراءة. نشوف هل يجوز تصوير غير الحيوان أم لا، سواء مجسما أم لا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. قلنا البراء أيضا، البراء أيضا لا يصار إليها مع وجود العمومات والإطلاقات، مضافا إلى ما دل على الرخصة، على الرخصة في تصوير غير الحيوان مجسما أم غير، مثل صحيحة ابن مسلم السابقة، لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان مطلقا مجسما أم لا، ورواية التحف المتقدمة ما وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني مطلقا مجسما أم غير مجسم، وما ورد في تفسير قوله تعالى عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، من قوله عليه السلام والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه، والظاهر شمولها، يعني هذه الأدلة الثلاثة للمجسم وغيره، فبها يقيد بعض ما مر من الإطلاق. لا تقول عندنا رواية من مثل مثالا خرج عن الإسلام وبإطلاقها تدل على حرمة التصوير مطلقا، حيواني غير حيواني، مجسم غير مجسم، لأن غاية ذلك أنها مطلقة فتقيد بهذه الأدلة، تحف العقول ومحمد بن مسلم وأبي العباس.
كيف؟
تم الكلام في القول الأول، وقلنا لك تأمل فيه وتبصر فيه إذا رجعت إلى الدار خلال هذه الأيام. وصل الكلام إلى القول الثاني، وهو ما اختاره ابن البراد وأبو الصلاح الحلبي من أهل حلب، كانت حلب خرجت كثير من العلماء،
في زمن من الأزمنة. هذا أبو الصلاح الحلبي ابن زهرة وغيره كان مجموعة من العلماء. على كل ذهب ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي لحرمة التصوير مطلقا. أي تصويرا يحرم، مجسم غير مجسم، حيواني غير حيواني، كله حرام. يعني حتى لو رسمت بيدك في قرطاسة صورة مهينة شجرة أو غير ذلك حرام. والدليل على ذلك ما هو؟ الإطلاق من قبيل قوله عليه السلام: من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، حيث تدل الرواية بإطلاقها على أن مطلق التمثيل يعني التصوير حرام يجب الخروج عن الإسلام من دون فرق بين الحيوان وغير الحيوان والمجسم وغير المجسم. إذن هذا دليل ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي إطلاقات هذه الروايات كرواية الأصبغ بن بعد التي تلوناها عليك، أو كذلك الرواية التي سبقت الإشارة إليها وهي رواية أبي بصير: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويق البيوت. قلت أبو بصير، أبو بصير يتكلم مع الإمام: وما تزويق البيوت؟ وضح لي يا مولاي. أجابه الإمام: تصاوير التماثيل، حيث دلت الرواية على حرمة تصاوير التماثيل مطلقا ولم تفصل هل هذه التماثيل المصورة حيوانية أم غير حيوانية، مجسمة أم غير مجسمة. هذا هو دليل ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي رواية أبي بصير رواية الأصبغ بن نبات وما شابه. إلا أن المصنف يناقش في هذا الدليل بأنه على فرض القبول بالسند، مع أنه نبأناك فيما سبق أن سند الروايتين ضعيف. أما من مثل مثال فضعيفة بأبل جارود، وأما رواية نهى عن تزويق البيوت بأبي حمزة بعلي بن أبي حمزة مطائن، والرواية بعد الوقت قبل الوقت، ومضافا لضعف الروايتين سندا، ومضافا إلى أنهما تحتمل الخصوصية في موردهما. على كل حال المصنف يقول إطلاق وتقييد، فلنتكلم بالإطلاق ونغض الطرف عن المناقشة سندا، ونغض الطرف عن الدلالة أيضا، ونقول الروايتان مطلقتان إلا أنهما تقبلان لل تقييد. ما هو المقيد؟ صحيحة محمد بن مسلم. سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشمس والقمر والشجر، قال: لا بأس ما لم يكن حيوان. يعني دلت الرواية بالتالي على التفصيل، يجوز التصوير غير الحيواني ولا يجوز التصوير الحيواني، مجسما أم غير مجسم. فبرواية محمد بن مسلم نقيد إطلاق رواية أبي رواية الأصبغ بن نباتة ورواية أبي بصير اللتان دلتا على الحرمة مطلقا، فنقول إلا إذا كان التصوير غير حيوانيا سواء مجسما أم غير مجسم ببركة رواية محمد بن مسلم، وهكذا ببركة رواية أبي العباس البقبق، لأنها قالت: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. يعني يجوز إذن تصوير تماثيل غير الحيوان مجسما أم غير مجسم. فهذه الرواية تقيد إطلاق الروايتين السابقتين. واضح الكلام؟ إذن فهذا القول الثاني لم يرتضه طبق، جزاك الله خيرا. قال: خلافا لظاهر جماعة، يعني من هم الجماعة؟ من البراج وأبو الصلاح الحلبي، حيث إنهم
بين من يحكى عن هذا القول الثاني طبعا الآن تعميم الحكم بالحرمة حرمة التصوير لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما لبعض الإطلاقات التي تقدمت لكن هل يصح الاستدلال بهذه الإطلاقات؟ لا يصح لأن لها مقيدات فلا بد أن تأخذ بالروايات تماما اللازم تقييدها بما تقدم مثل قوله هذه الإطلاقات يعني مثل قول يعني هذه الإطلاقات التي اعتمد عليها نهى عن تزويق البيوت رواية أبي بصير وقول عليه السلام في رواية الأصبغ من مثل مثالا واضح الكلام فنقيدها بصحيحة محمد بن مسلم بصحيحة أبي العباس البقباء برواية تحف العقول هي رواية البصيرة مطلقة مو مقيدة نحن مقيدين وصل الكلام إلى الدليل إلى القول الثالث وهو القول الأخير الذي ذكره المصنف من الأقوال وهو ما تبناه الشيخ الطوسي في النهاية والمفيد في المقنعة من أنه يحرم التصوير المجسم سواء حيوانيا أم غيره حيوان التصوير المجسم مطلقا حرام حيوان أو غير حيوان وأما غير الحيوان فيجوز سواء كان مجسما أم غير مجسم إذن التحريم بملاك التجسيم
مطلقا يعني
مطلقا حيوانيا أم غير حيوان كل مجسم يحرم والحلية بلحاظ عدم التجسيم فحتى لو رسمت صورة إنسان لكن ما دام ليس مجسما فيجوز خلافا للمصنف الذي قال تصوير الحيوان والإنسان حرام مجسما أم غير مجسم واضح المقصود ما هو دليل هذا القول الدليل على هذا القول يبتني على بيان أمرين الأمر الأول أن عندنا مطلقات دلت على حرمة التصوير مطلقة مثل رواية من الأصبغ باللباسة من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام فهذه الرواية مطلقة تدل على حرمة التصوير مطلقا مجسما أم غير مجسم حيوانيا أم غير حيوان إذن لو كنا والمطلقات لبنينا على حرمة التصوير مطلقا هذا الأمر الأول هذا بالنسبة للمطلقات دلت على حرمة التصوير مطلقا الأمر الثاني في استدلال القوم هو عندنا مقيدات صحيح كما أفاد المصنف عندنا مقيدات كرواية أبي العباس البقباق محمد بن مسلم وهلم جرى لكن ثم لكن هذه الروايات المقيدة كرواية أبي العباس البقباق محمولة على النقوش على التصوير ماذا النقوش يعني غير المجسم والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه يقول أساسا هذه الرواية واردة في النقوش خاصة في النقوش يعني المجسم حرام والنقوش حرام بتلك الإطلاقات هذه تقول النقوش حلال يعني تماثيل الشجر إذا كانت نقوشا حلال وهكذا رواية ماذا؟ رواية أبي بصير نهى عن تزويق البيوت قلت وما تزويق البيوت؟ قال تصاوير التماثيل هذه أيضا لا هذه مو هذه رواية محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عن تماثيل الشجر والشمس والقمر قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان هذه أيضا محمولة على النقوش يعني يجوز التصوير بالنقش سواء حيوانيا أو غيره حيوان يجوز بالنقش
شنو الوجه هذا
كيف
شنو وجه الحمل على النقوش
حيواني يعني خلق المناقل الحيواني يعلم الحيواني من أين جعل المناقل التكسير؟
أنت قبلت بالإطلاقات الأولى أنها دالة على الحرمة مطلقة صح؟ هذه يقول لأنها سألت عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، ما هو المتعارف؟ ما هو الشائع في ذاك الزمان؟ النقوش والرأس. فنحمل صحيحة محمد بن مسلم، هكذا قالوا في مناقشة، هكذا قالوا نحمل صحيحة محمد بن مسلم على النقوش، وكذلك صحيحة أبي العباس البقباق نحملها على النقوش، فتكون خاصة بالنقوش. إذن فالإطلاقات تدل على الحرمة مطلقة، نقوش ومجسمات حيوانية وغير حيوانية، هذه المرخصة تدل على الجواز في الرسوم غير المجسمة مطلقة. فنرفع اليد عن الإطلاق في تلك الروايات ونخصصها بالمجسمات، يحرم خصوصا مجسمات. واضح؟ أكيد. الحمد لله. ويناقش المصنف أكو وقيد أكو لا سيئة، بسك الله في المدد يا رب مدد إن شاء الله يطيب بالأجل أجل يطيب. خوف على كل حال، مهمنا هذه المناقشة، وأستودعك الله آخر بيتي وأسألك الدعاء. خوف على أي الأحوال يناقش المصنف في ذلك، لأنه إما وإما إن قلتم بأن المقيدة رواية محمد بن مسلم ورواية أبي البقبار محمولة على النقوش، فنقول كذلك بالنسبة للمطلقات، من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، أيضا محمولة على نقوش. لماذا تقولون مطلقة؟ حملوها على النقوش، على النقوش. سبحان الله، المقيدات تحملونها على النقوش، وأما المطلقات تقولون لا، تشمل المجسم وغير المجسم. سبحان الله، إذا كان الشائع هو النقوش فبالتالي سواء المقيدات أم المطلقات كلها تحمل على النقوش. فإذا حمل الجميع على النقوش، النتيجة ما هي؟ الإطلاقات التي حملناها الآن على النقوش تقول يحرم تصوير النقوش، هذه المجوزة تقول يجوز تصوير النقوش، إذن نحملها على الكراهة، لأن تلك مانعة وهذه مرخصة. الجمع بين الطائفتين يقتضي الحمل على الكراهة، فلا حرمة إذن لتصوير المجسمات، لأن هذه الروايات حملناها على النقوش، فبعد أن حملناها على النقوش سنلتزم بالكراهة. كراهة تصوير النقوش والمجسم كلها، لأن الرواية من الأصل هذه المطلقة لما حملناها على النقوش بعد الجمع، هذه الروايات تقول يحرم، تلك تقول يجوز، الجمع بينهما الحمل على الكراهة. إذن بالتالي نقول يكره تصوير النقوش والمجسم، لأنه إذا كانت النقوش مكروهة كذلك المجسمات مكروهة، لأن الروايات بعد أن حملناها على النقوش نقول إذا دلت على الكراهة في المنقوش تدل بالأولوية على الكراهة بالمجسم، لأنه ما عندنا دليل بالتالي على 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 المجسم، لأن كل الروايتين الطائفتين واردتان في النقوش، ما عندنا رواية واردة في المجسم بناء على ذلك. إذا من أين نستفيد الكراهة بالمجسمات؟ بالأولوية. واضح؟ دير بالك لا يغيب المطلب عنك، تقول بما أننا حملناها على النقوش بالتالي من أين استفدنا حكم المجسمات؟ نقول لا، نستفيد حكم المجسمات بالأولوية. لم يتعرض، المهم ما دام لم يتعرض إذن براءة. فهل من المعقول نقول لا، الشارع يحكم بكراهة رسم النقوش، أما المجسمات يقول لا حلال لا إشكال لا معنى لها؟ خوف إذا أن هذه الأولوية ناس. واضح؟ ما معنى أن الشارع يكره النقوش ويقول المجسمات حلال مطلقا؟ لا معنى لذلك. إذن لا معنى لا تصل نوبة للبراءة، بل نقول كراهة. واضح؟ وليكون الحمل السابق، لا مشكلة، الحمل اللاحق الآن نأتي إليه. خوب، إذن ها
هذا أول. إذن إن حملنا المقيدات على النقوش ينبغي أن نحمل الإطلاقات أيضا على النقوش، والنتيجة هي كراهة، كراهة رسم النقوش وأيضا المجسمات بالأولوية. واضح؟ وإن قلتم، إن قلتم أسألك الدعاء، إن قلتم أسألك الدعاء تحملها. وإن قلتم بأن المطلقات من مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، هذه تشمل النوعين النقوش والمجسمات. قلنا إذن حتى المقيدات تشمل النقوش والمجسمات، وإذا شملت المجسمات كلتا الطائفتين النتيجة أنه ما خرجنا إليه، وهو أنه الطائفة الأولى تقول يحرم التصوير للمجسمات وغيرها حيواني وغير حيواني مطلقا، المقيدات تقول لا يحرم في غير الحيواني مطلقا مجسم وغير مجسم، ويحرم في الحيواني مجسما وغير مجسم. وهذا خلاف ما تتبنونه أنتم من القول بالحرمة في المجسمات مطلقا. إذن إن قلتم بأن الطائفة المطلقة تشمل المجسمات تقول حتى المقيدة، والنتيجة هي ما اخترناه من التفصيل، يحرم تحرم المجسم تحرم التصويرات الحيوانية مجسمة وغير مجسمة، وبركة المقيدات نستثني غير الحيواني مجسما وغير مجسم. إذن النتيجة ما هي الخلاصة؟ إما أن تقولوا أن الطائفتين محمولتان على النقوش، أو الطائفتين تشملان النقوش والمجسمات. أما تقول المقيدات على النقوش والمطلقات للنقوش والمجسمات، هذا تحكم تحكم هذا كلام. طبق العبارة وأسألك الدار، ما بقى شيء منها، ما بقى شيء. وبين من عبر بالتماثيل المجسمة، من هو الذي عبر؟ الطوسي والمفيد، بناء على شمول التمثال لغير الحيوان كما هو كذلك، فخص الحكم بالمجسم، قال يحرم المجسم حيواني وغير حيواني، وأما غير المجسم فيجوز. ما دليله؟ ما هو وجهه؟ قلنا أمرين، عندنا إطلاقات تدل على الحرمة مطلقا ومقيدات، وحمل المقيدات على خصوص النقوش، لأن المتيقن من المقيدات للإطلاقات وهي رواية أبي العباس ومحمد بن مسلم، والظاهر منها من أين قلنا؟ تقول من أين؟ قلت الشائع خارجا، والظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال والوجود النقوش لا غير. المصنف الآن يناقش سبحان الله، وفيه إما وإما أن هذا الظهور المدعى وهو أن المقيدات محمولة على النقوش لو اعتبر لسقط الإطلاقات الطائفة الأولى عن نهوضها لإثبات حرمة المجسم. لماذا؟ فتعين حملها على الكراهة دون التخصيص بالمجسمة، لأنه إذا قلتم هذه على النقوش قلوا تلك محمولة على النقوش، فإذا كلتا الطائفة على النقوش هذه تقول لا يجوز، هذه تقول يجوز، الجمع هو الحمل على الكراهة، وبالتالي ما في دليل على حرمة المجسمات، غايته نقول بالكراهة للأولوية. وبالجملة هذه قلتم الثانية، وبالجملة التمثال في الإطلاقات المانعة مثل قول من مثل مثالا إن كان ظاهرا في شمول الحكم للمجسم، إن قلتم لا من مثل مثال يشمل النقش والمجسم، قلنا كذلك في الأدلة المرخصة المقيدات، كان كذلك في الأدلة المرخصة لما عدا الحيوان كرواية تحف العقول وصحيحة ابن مسلم وما في تفسير الآية. النتيجة ما هي؟ ماذا تريد أن تقول؟ لا تشوشني وأنا الآن الوقت تأخر علي. يقول فدعوى ظهور الإطلاقات الطائفة الأولى المانعة في العموم واختصاص المقيدات المجوزة بالنقوش تحكم ولا نقبل ذلك. تم الكلام ولله الحمد والمنة. تأملوا تجدون في تأملات المطلب لذيذ شاهد.